هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع. نستكمل اليوم بمشيئة الله شرح منظومة الجواهر والدرر نظم نخبة الفكر بصحبة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد باجابر، الأستاذ في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. ونسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم تباعا على الشاشة، كما ننوه عن رابط لقياس الفهم يظهر في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخ.
حياكم الله يا مرحبا.
شيخنا كنا قد وصلنا إلى البيت 40.
نعم.
نستعدكم في البدء.
تفضل.
قلتم حفظكم الله: ومنعوا بالنقص والمرادف، وجوزوا لعالم وعارف.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا البيت مسألتان متشابهتان، وهي النقص هذه المسألة الأولى، والمرادف هذه المسألة الثانية. والمقصود بالنقص اختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث؟ وهذه الأولى. والمسألة الثانية المرادف، يعني كلمة المرادف ضيقة شوية، والمقصود بالمراد إنه الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى قد تكون بالمرادف وقد تكون بما هو غير مرادف. هاتان المسألتان، المسألة الأولى اختصار الحديث، والثانية الرواية بالمعنى، الجمهور على جوازها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون الراوي الذي سيختصر الحديث عالما بمدلولات الألفاظ، وعارفا بما يغير المعاني ويحيلها، فيمكن له أن يختصر الحديث. أما أن يختصر الحديث من لا يعرف مدلولات الألفاظ فهذا لا يجوز، لأنه احتمال أن يختصر الحديث فيحذف ما له تعلق، وما حذفه يغير المعنى، فلا يجوز عند ذلك. كذلك الرواية بالمعنى، الصحيح عند الجمهور أنها تجوز، بشرط أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بمدلولات الألفاظ، ويعرف ما الذي يغير المعاني، حتى لا يروح يروي بالمعنى فيغير أصل الحديث ويختلف معناه. طيب، هذه مسألة النقص والمرادف. تفضل.
مزيد إسناد براو ثم، ومبهم راويه لم يسمى.
طيب، هذا البيت يتعلق أيضا بالمخالفة، لأنه من أنواع المخالفة المزيد في متصل الأسانيد. طيب، احنا عرفنا في المخالفة ايش عدة أشياء، منها الإدراج، منها القلب في الحديث، وإيش كمان، منها التصحيف والتحريف، ترى هذا نوع من المخالفة، ومنها المزيد في متصل الأسانيد. ما معنى المزيد في متصل الأسانيد؟ هذا تحتاج إلى وقفة. سننتقل إلى السبورة، سنشرح بالمثال إن شاء الله، ثم بعد ذلك نبين القواعد. نقول مثلا عندنا حديث يرويه هشام ابن عروة. طيب، هشام ابن عروة يروي عن أبيه عروة. طيب، وعروة يروي عمن؟ عروة ابن الزبير يعني. عن عروة بن الزبير بالمناسبة يروي عن أخيه عبد الله بن بن الزبير ويروي عن أبيه الزبير بن العوام. انتبهوا الآن، أنا الآن سأفترض أن الحديث هكذا، يعني ما كان داخل المربع لا تقرؤوه الآن. الإسناد هكذا ورد، الرواة عن هشام مثلا في هذا المثال نقوله، الرواة عن هشام يروونه عن هشام عن عروة عن الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. طيب هل هذا الإسناد بهذه الصورة منقطع؟ الجواب إيش؟ لا، ليس بمنقطع. جاء أحد الرواة وخالف بقية الرواة، ونحن نتكلم عن مخالفة، والمزيد في متصل الأسانيد هو نوع من المخالفة. فجاء أحد الرواة وخالف غيره من الرواة فروى الحديث عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير. الآن صارت كم صورة عندنا؟ صورتان. الصورة الأولى عن عبد الله فيها عبد الله، والصورة الثانية ما فيها عبد الله، نفس الإسناد بس بدون عبد الله. لاحظت واحد واثنين، الأولى فيها عبد الله والثانية ما فيها عبد الله. هذه الملاحظة الأولى. النقطة الثانية إنه هل الإسناد بوجود عبد الله متصل وبحذف عبد الله بن الزبير منقطع، أم هو متصل على كلا الوجهين؟ نحن نتكلم عن إسناد يكون متصل على كلا الوجهين، لأن عروة روى عن الزبير وروى عن عبد الله عن الزبير، كله متصل. بقينا في حقيقة الأمر، أي الإسنادين هو الصواب؟ مع أنه يعني لو قلنا الصواب الأول والثاني ما راح يختلف في صحة الحديث، لكن ممكن في أمثلة أخرى يكون في اختلاف في صحة الحديث بحسب التغيير. الآن كم احتمال يا مشايخ؟ نبغى الاحتمالات العقلية لهذا الاختلاف. الاحتمال الأول أن يكون كلاهما صحيح، هذا واحد، كلاهما صحيح. كيف يكون كلاهما صحيح؟ يعني عروة روى عن عبد الله أخيه عن الزبير ثم لقي الزبير وروى عن الزبير مباشرة، فروى بهذا وبهذا. أحد هذين الإسنادين عن عروة، شوفوا رقم واحد، أنا أحتاج الإضاءة، هشام بن عروة عن عروة هذا اللي هو رقم واحد، هنا بزيادة عبد الله وهنا بنقص عبد الله. أحد هذين الإسناد سنقول عالي والثاني نازل، أيهما العالي؟ هذا درس ما جيناه. العالي هو الذي قلت رجاله، إذن هذا هو العالي. والأول نازل، هو النازل. العالي. طيب إذا أحد هذين الإسنادين عالي والثاني نازل، كم احتمال عندنا؟ احتمال أن يكون كلاهما صحيح، العالي والنازل، وعروة سمعه نازلا وسمعه عاليا فحدث به عاليا وحدث به نازلا. الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون الصحيح الأول، الأول هو الصحيح اللي هو بزيادة عبد الله هكذا رواه، إذا يكون من حذف عبد الله في الإسناد الثاني أخطأ. طيب الاحتمال الثالث أن يكون الثاني هو الصواب، الأول صواب أو الثاني صواب. الاحتمال أن يكون الثاني هو الصواب. ما معنى الثاني هو الصواب؟ يعني هشام سمعه من عروة عن الزبير مباشرة بدون عبد الله. طيب وش دخل، ايش اللي ادخل كلمة عبد الله؟ يكون هذا خطأ وهم من بعض الرواة. في احتمال رابع، طبعا في احتمال رابع يقول كلها خطأ، لا يصح هذا ولا هذا. خلونا الآن في هذه الثلاث الاحتمالات، إذا كان كلاهما صحيح فهل عندنا الآن هنا سندخل في باب المزيد في متصل الأسانيد؟ الجواب لا، خلاص كلاهما صحيح. وهذا يرد إنه، طب كيف نعرف إنه كلاهما صحيح؟ نحن لن نعرف، النقاد أئمة الحديث الكبار يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، البخاري، مسلم، الكبار هؤلاء الأئمة، أبو حاتم، أبو زرعة، هؤلاء هم الذين يميزون هذه الأشياء. أما اليوم نحن ما نعرف، والذي يتكلم في هذا اليوم ترى متطفل وكثيرا ما يخبط خبط عشواء. إذن كلاهما صحيح، هذا احتمال. احتمال الثاني أن الأول هو الصواب والثاني خطأ، يعني إسقاط عبد الله وهم من الراوي، راوي نسي وأخطأ وأسقط عبد الله ورواه عن عروة عن الزبير، يكون الأول هو الصواب. طيب هل سندخل هنا في المزيد في متصل الأسانيد؟ الجواب لا. ونكرر، كيف عرفنا أن الأول هو الصواب؟ النقاد بالقرائن، وقفوا على قرائن كثيرة، أحيانا يكونوا مش قرائن بس، أحيانا يكون عندهم النسخة التي كتبت فيها هذه الأحاديث، نسخ لم تصلنا وصلتهم هم، فعرفوا أنه هذا صحيح وهذا خطأ. طيب الاحتمال الثالث أن الثاني هو الصواب، الثاني هو الصواب، هل هذا سيدخل في باب المزيد في متصل الأسانيد؟ الجواب نعم، هنا سندخل في المزيد في متصل الأسانيد. كيف صار المزيد في المتصل؟ يعني عبد الله عبارة عن عبد الله ليست من الحديث أصلا، وإنما دخلت خطأ، زيدت خطأ، فسمي إيش؟ مزيد، هذه الكلمة عبد الله مزيد في متصل الأسانيد. فين متصل الأسانيد؟ الإسناد متصل بدون عبد الله، فهمت الفرق؟ فهذا الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد. هذا وهم طبعا، وهي مخالفة. وكيف دخلت في المخالفة؟ لأن الرواة الذين يرون عن هشام واحد فيهم زاد عبد الله، فنقول هذا من باب المزيد. أحيانا يعبرون بالمزيد فقط، إشارة إلى المزيد في متصل الأسانيد، فيقول هذا من باب المزيد، يعني هذه الكلمة زادت خطأ، زادها بعض الرواة خطأ. بس المهم أن نفهم هنا أنه هذه الزيادة في موضع، وهذا هو اللي يسوي لنا إشكال، أنه في موضع يكون سقوط هذه الزيادة لا ينبني عليها انقطاع في السند، بل السند متصل بدونها ومتصل بها أيضا، فهذا الذي يسمى مزيد في متصل الأسانيد. وقد يقال طيب هل هذا إدراج؟ هذا سؤال جاء قبل في، هل هذا إدراج؟ نعم هو إدراج، نوع من الإدراج، صورة من صوره، إلا أنها صورة خاصة فأفردت باسم خاص. طيب انتهينا من المزيد في متصل الأسانيد، والأمثلة على هذا كثيرة، يعني زي مثلا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد يروي عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وعن عائشة عن أبي بكر، فلو كان الإسناد عن أبي بكر مباشرة وجاء أحد الرواة فزاد عائشة فجعله عن القاسم عن عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، فنقول هذه من المزيد في متصل الأسانيد، طبعا إذا ظهرت بالقرائن أنها من المزيد، لأنه قد تكون هي صحيحة، طيب قد تكون الرواية الثانية اللي ما فيها عائشة هي خطأ، وقد تكون كلاهما صحيحة. من يميز ذلك؟ النقاد سيميزون ويبينون ذلك. طيب ننتقل، قال مزيد إسناد براو ثم، تقرأتها هذه؟ طيب وبقية البيت قرأته؟
ومبهم راويه طيب. لم يسمى.
قال ومبهم راويه لم يسمى، أقرأ البيت اللي بعده لأنه فيه تداخل تشابه كبير.
جهالة السبورة، جهالة العين انفراد الواحد، جهالة الحال بغير الواحد.
أيوة، إيش البيت اللي بعده؟
وردد على ذي بدعة وداعية.
لا خلاص خلينا. طيب الآن نتكلم، المصنف ذكر أنواع الجهالة، أنواع للجهالة، ما هي أنواع الجهالة؟ عندنا شيء اسمه المبهم، عندما يروي الراوي ويقول حدثني فلان ويسميه عن رجل، هذه صورة عن رجل. رجل هذا لم يذكر اسمه، فإذا لم يذكر اسمه يسمى مبهم. المبهم الذي لم يسمى اسمه، لم يذكر اسمه، ومبهم راويه لم يسمى. طيب أليس رجل هنا مجهول؟ نعم مجهول، مجهول عدالته، ومجهول ضبطه، ومجهول اتصاله، كله مجهول، هذا ما نعرف من هو. هذه الصورة الأولى اللي هي المبهم. طيب الصورة الثانية، على فكرة المبهم مو شرط يكون في الإسناد، قد يكون في المتن. جاء رجل فقال كذا وكذا، من هو الرجل؟ مبهم. بس الجهالة في المتن، الإبهام في المتن ليس يعني لا يشكل خطورة مثل الجهالة في الإسناد. الجهالة في الإسناد سيؤدي إلى ضعف الإسناد، لكن في المتن لا، لا يؤدي إلى ذلك. طيب إذن هذا الأول هو المبهم. الثاني ما هو من المجاهيل؟ الثاني مجهول العين. طيب ما هو مجهول العين؟ مجهول العين يختلف عن المبهم أنه ذكر اسمه. لاحظوا أولا ذكر اسمه، اسمه مذكور. طيب لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا. طيب إذن إذا ذكر اسمه وجهلت مرتبته، يعني جهل حكمه. طيب ما الفرق أن نعرف أن الراوي اسمه؟ مثلا نقول حدثنا محمد، وبين حدثنا رجل، إيش الفرق؟ هو الفرق أنه محمد ممكن نبحث عنه، نبحث فقد نصل قد لا نصل. طيب ما وصلنا، واضح؟ هل هو مثل رجل؟ هو يشبهه، إلا أنه أشد، يعني أخف من رجل. رجل هذا موغل في الجهالة، محمد أسهل أهون قليلا. طيب ما حكم هذا؟ متى نسميه مجهول عين؟ هذا الراوي الذي جانا اسمه محمد، حتى لو جانا اسمه كامل محمد بن فلان كاملا، طيب سننظر في محمد هذا، اسمه معروف، مرتبته، حكمه من حيث الجرح والتعديل لا نعرفه، دخل في المجهول. مجرد انه ما عرفنا اسمه دخل في، ما عرفنا اسمه او عرفنا اسمه ولم نعرف مرتبته العلمية، حكمه من حيث الجرح والتعديل، دخلنا في الجهالة. لكن ما اسمه هذه الجهالة؟ سننظر في الرواة عنه، كم راوي روى عن محمد هذا؟ كم احتمال عندنا؟ عندنا احتمالان، إما أن يكون روى عنه راوي واحد فقط، هذا الاحتمال الأول، أو اثنين فأكثر، يعني اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى كذا الرواة عنه. معايا يا شيخ؟ إذا روى عنه راوي واحد فقط مع بقية الشروط، إنه عرف اسمه، لم تعرف مرتبته العلمية، وروى عنه راوي واحد فقط، فهذا مجهول العين. طيب إذا كان روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أكثر، فهذا سيسمى مجهول الحال. عرفنا الفرق؟ إذن الجهالة ثلاثة أنواع، إما مبهم لم يذكر اسمه، وإما مجهول العين ذكر اسمه وجهلت عدالته وروى عنه واحد، أو مجهول الحال وهو ذكر اسمه وجهل حكمه وجهلت يعني عدالته وروى عنه اثنان فأكثر. أيهما أشد وأيهما أخف، مجهول العين ولا مجهول الحال؟ إيش تتوقع؟
العين أشد، الحال أخف.
العين أشد، فين وجه الشدة؟ إنه راوي عنه راوي واحد. طيب واللي روى عنه كثير أخف.
أخف
صحيح. إيش وجه هذا؟ شوف يا جماعة، إذا روى عنه راوي واحد فعندنا عدة احتمالات. احتمال أنه ما يكون فيه أصلا شخص اسمه فلان، يكون هذا وهم من بعض الرواة، هو شخص آخر له اسم ثاني ما هو اسمه كذا، يعني سماه قال محمد بن الحسن ولا هو ما هو محمد بن الحسن، هو محمد بن الحسين بس غلط أخطأ فيه. يعني قد يكون لا وجود لا لهذا لصاحب الاسم هذا أصلا. هذا واحد. الشيء الثاني، إذا روى عنه واحد معناه مقل جدا لا يعرف بين الناس، لكن إذا روى عنه كثير فهذا أدعى للارتياح له. ولذلك مجهول الحال هو نوع من أنواع الضعيف، وبعضهم يقبله، لكن اللي يقبل مجهول الحال لا يتوقف في مجهول العين لأنه أشد. طبعا باب أولى أن يتوقف في المبهم، مبهم ضعيف، مجهول الحال العين ضعيف، مجهول الحال ضعيف، بس أنه أقل، فممكن يرتقي بالمتابعات والشواهد. طيب انتهينا الآن من مجهول الحال، انتقل المصنف إلى باب آخر، ما هو؟
قلت حفظكم الله: واردد على ذي بدعة وداعية أو إن تكن لنصر بدع ساعية.
الآن رواية المبتدع هل نقبلها ولا لا نقبلها أو نفصل فيها؟ نفصل فيها. أولا البدعة قد تكون، يقول الحافظ بن حجر: ثم البدعة وإما بمكفر أو بمفسق. فالأول يعني البدعة المكفرة التي تخرج صاحبها عن الإسلام لا يقبل صاحبها الجمهور. وطبعا الحافظ بن حجر أكد على موضوع، قال: بس ينبغي التأكد. ما معناه التأكد؟ من كون البدعة فعلا مكفرة. يقول لأن الطوائف تشتد بينهم الخصومة فيكفر بعضهم بعضا، فيكون هذا تكفير ليس بدقيق، ما هو صحيح. لكن لو إنسان فعلا ابتدع بدعة فأخرجته من الملة فهذا لا يقبله الجمهور. والثاني اللي هو البدعة غير المكفرة، فهذا هو الذي ذكر في البيت، قال: واردد على ذي بدعة وداعية أو إن تكن لنصر البدعة ساعية، أن تسعى لنصر البدعة. إذن باختصار حكم رواية المبتدع، رواية المبتدع اللي هو الباقي في حظيرة الإسلام ما خرج عن الإسلام، تقبل رواية المبتدع أو ترد رواية المبتدع بأمرين: إذا كان داعية أو كان الداعية لبدعته، واحد، أو كان يروي ما يقوي بدعته. لماذا؟ ليش هذه الأسباب؟ نقول الداعية قد يحمله حرصه على نشر هذه البدعة، قد يحمله على أن يعني يكذب في الحديث لكي يروج لهذه الفكرة، لأن الداعي عادة يكون عنده تعصب لبدعته فقد يحمل هذا. الشيء الثاني، إذا روى هذا المبتدع رواية تقوي بدعته فعند ذلك يصبح متهم، أنه قد يكون هو زين في هذا الحديث أو غير فيه أو أضاف أو حذف لكي يقوي بدعته. إذن التهمة ستكون بسببين أو بسبب أحد أمرين: الدعوة للبدعة أو رواية ما يقوي البدعة. يعني هاتان الخصلتان تكون شبهة تحملنا على رد بدعته. والخلاف في هذه المسألة طويل عريض، يعني في أقوال أخرى كثيرة في رواية المبتدع.
صلى الله عليكم. قلتم: وسوء حفظ قد يكون لازما أو طارئا مخلطا لا جازما، وما روى مخلط من حفظه من بعد تخليط فلا تأبه به.
طيب دخلنا في سوء الحفظ. سوء الحفظ نوعان: إما أن يكون لازم ملازم للراوي، هكذا نشأ الراوي حفظه ضعيف سيء لا يضبط الأحاديث، هذا الملازم. وهذا الملازم يعني سوء الحفظ الملازم هو الذي نطلق عليه سيء الحفظ، ينقال في الراوي سيء والحفظ وكذا، وهو ضعف. وسبب الضعف في سوء الحفظ الضبط، عدم الضبط، وروايته ضعيفة وقابلة للتقوية، يمكن تتقوى بالمتابعات والشواهد. طيب الطارئ، الطارئ لا، الطارئ يكون هذا الراوي حافظا وضابطا ثم طرأ عليه سبب أفقده هذا الحفظ وهذا الضبط. هذا السبب يختلف، قد يكون مرض، قد يكون فقد عزيز، قد يكون يعني صدمة، قد يكون كبر سن، طبيعي هذا إذا كبر في السن يضعف حفظه ويبدأ في هذا الطارئ، قد يوصله إلى درجة الاختلاط، وقد يكون تغير بسيط ما يأثر عليه كثير، وقد يوصله إلى الاختلاط فنقول هذا الراوي مختلط، اختلط حفظه، اختلط فصار ما يحفظ يخطئ. والاختلاط أيضا أنواع، قد يكون اختلاط شديد جدا، وقد يكون اختلاط شديد بس مو جدا، يعني هو مختلط يخلط في الأحاديث بس مو واضح عليه. أيهما أشد، الاختلاط الشديد جدا ولا الاختلاط اللي غير واضح؟ الاختلاط أقصد غير واضح للناظر لمن يعاشره ما ينتبه، لكن إذا اتبع رواياته يجد أنه يخطئ ويجد أنه يخالف رواياته التي رواها قبل ذلك، وإذا قابلناها وقارناها نجد أنه أن الرجل طبعا الاختلاط إذا كان شديدا بحيث أنه واضح عليه أنه خلاص خرف مخرف، هذا أهون، مش أهون في قبول الرواية، لا أهون في كشفه ورد روايته. لكن إذا كان ما يظهر عليه ما راح يعرفه إلا من قارن رواياته وكذا. إذن الثاني قلنا المختلط. طيب ما حكم رواية المختلط؟ قال وسوء حفظ قد يكون لازما، هذا سيء الحفظ، أو طارئا مخلطا لا جازما. قال وما روى مخلط من حفظه، دخل في رواية المخلط، من بعد تخليط فلا تأبه به. رواية المختلط مقبولة ولا مردودة ولا فيها تفصيل؟ لا فيها تفصيل. المختلط نحن أصلا ما عاشرنا الراوي، لكن إذا رجعنا إلى كتب الرجال وجدناهم يصفون هذا الراوي بأنه اختلط وأنه مختلط، فهل نرد جميع رواياته أو نقبلها أم نفصل بينها؟ لا نفصل. فما عرفنا أنه رواه المختلط رواية المختلط، ما رواه قبل الاختلاط نقبله ولا ما نقبله؟
قبل الاختلاط تقبله.
نقبله قبل الاختلاط نقبله. كيف نعرف أنه رواه قبل الاختلاط؟ أحيانا نعرف من بعض تلاميذته الذين روى عنه، يعني نقول مثلا فلان سفيان ما روى عنه إلا بعد قبل الاختلاط، سمع منه قديما قبل أن يختلط، أو مثلا اختلط بعد ما انتقل إلى بغداد فما رواه في البصرة مقبول لأنه قبل الاختلاط، وهكذا في طرق لمعرفة هذا. فالقاعدة أن ما رواه قبل الاختلاط فهو مقبول. طيب ما رواه بعد الاختلاط الأول مقبول، الثاني غير مقبول مردود، ما دام روى بعد الاختلاط ما نقبل، فهذا ضعيف. الضعف سببه ماذا؟ يعود للضبط. طيب هل هذا الضعف يتقوى بالمتابعة؟ نعم يتقوى. طيب في احتمال ثالث، قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، في احتمال ثالث قبل وبعد، ايش في غيرهم؟ في احتمال ثالث، ايش هو الثالث وسط الاختلاط؟ الثالث يا مشايخ ألا يعرف، عدم التمييز، ما عرفنا، ما ظهر لنا، لا عندنا قرائن تدل أن هذه الرواية قبل الاختلاط ولا عندنا ما يدل أنه بعد الاختلاط، فماذا نفعل؟ نتوقف في الرواية وما نقبلها حتى نعرف إنها قبل فنقبلها ولا تبقى غير مقبولة. إذا الرواية المختلط ما حكمها؟ اللي يستعجل ويقول رواية المختلط مردودة غير صحيح، واللي يقول مقبولة غير صحيح، لكن غالبا اللي يقول مردودة يقصد رواية المختلط بعد الاختلاط مردودة فقط أو عند عدم التمييز. الصحيح أن نفرق، نقول رواية المختلط قبل الاختلاط، إذا روى قبل الاختلاط فروايته صحيحة، بعد الاختلاط ترد، ما لم تتميز أيضا يتوقف فيها ولا تقبل حتى تتميز، أو خلاص ما نقبلها نتوقف فيها. طيب ننتقل للبيت الذي يليه.
طيب أستاذك وشيخنا خروج الفصل. أستاذك وخروج
الفصل. تفضل.
طيب. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل معكم شرح منظومة الجواهر والدرر، نظم نخبة الفكر مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد باجابر. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله ومرحبا بكم.
كنا قد وصلنا شيخنا البيت 46.
طيب
قلت حفظكم الله: وما يضاف للنبي المرفوع، وما يضاف للنبي المرفوع، وتابع ودونه المقطوع.
إيه أكمل البيت اللي بعده.
وإن يكن لصاحب موقوف، والرفع حكما عندهم معروف.
طيب عندنا ثلاثة مسائل، عندنا ثلاثة مسائل فيها هذين البيتين. الحديث باعتبار منتهى ما ينتهي إليه سينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، لأن الحديث إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قوله أو فعله، فهذا هو المرفوع، كان يكون الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا يسمى المرفوع، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا اصطلاح. طيب وقد يكون الحديث فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر قال كذا، من الذي قال؟ الصحابي، فهذا نسميه الموقوف، موقوف يعني على الصحابي، لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان هذا الكلام الإسناد مشى، هذا الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن نافع أنه قال، إذن هذا كلام صحابي أو تابعي، تابعي، فهذا يسمى المقطوع. طيب ولو كان فعل، لو قلنا مثلا عن ابن عمر أنه فعل كذا وكان يفعل كذا، هذا موقوف، ولو كان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، كان عن التابعي فهو مقطوع. طيب إذا كان عن من دون التابعي، عن واحد من أتباع التابعين، سيأخذ مقطوع أيضا، إذا المقطوع سيشمل التابعي فمن دونه، وهذا معنى وما يضاف للنبي المرفوع، ما يضاف للنبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وتابع ودونه يعني من تحت التابعي كأتباع التابعين وأتباعه. يعني لو الآن نقلت كلام عن مالك رضي الله عنه، هذا إيش راح نقول؟ مقطوع، هذا من قبيل المقطوع ليس المرفوع ولا الموقوف. طيب لو نقلت كلام عن الشافعي قلت قال الشافعي، طبعا مو شرط إسناد، هذه ملاحظة ثانية سأنبه عليها إن شاء الله. قلت قال الشافعي كذا وكذا، هذا كلام مقطوع. طيب هل يشترط الآن بنفصل عندنا مسألتان، المسألة الأولى الفصل بين الرفع والوقف والقطع وبين الإسناد، كيف؟ يعني عندما نقول مرفوع هل يشترط أن يكون المرفوع بسند متصل ولا ليس بشرط؟ لا ليس بشرط، يعني قد يكون بسند متصل وقد يكون بغير إسناد. إذا لا علاقة بالرفع، لا علاقة للرفع بالإسناد. كذلك الوقف الموقوف ما له علاقة بالإسناد، قد يكون بإسناد وقد يكون بغير إسناد. طيب القطع المقطوع كذلك لا علاقة له بالإسناد. إذا لا تفهم، إذا قلنا والله جاء في أثر موقوف على بعض الصحابة، هل ستفهم أنه هذا يعني بإسناد؟ لا، قد يكون بإسناد وقد يكون بغير إسناد، سنبحث عن هذه المسألة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل هناك ارتباط بين هذه المصطلحات الثلاثة وبين الصحة والضعف؟ لا، لا علاقة. قد يكون مرفوع وعند دراسة إسناده يكون صحيح، وقد يكون مرفوعا وعند دراسة إسناده يكون ضعيف. كذلك الموقوف قد يصح وقد يضعف، والمقطوع كذلك. إذن لا علاقة، لا نربط هذه المصطلحات، هذه المصطلحات وصف للمتن ما لها علاقة بالإسناد ولا ليس لها علاقة بالصحة والضعف، قد تكون صحيحة قد تكون ضعيفة. قال وإن يكن لصاحب موقوف. آخر شطر مهم جدا، ما هو؟ قال والرفع حكما عندهم معروف. كيف الرفع حكما؟ المرفوع إما صريحا، سنمسح، إما مرفوع صريحا أو مرفوع حكما. صريحا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. حكما لا، الموقوف حكما هو في الأصل كان موقوفا، لو قال الصحابي كلاما سنسميه موقوف. طيب لو أن الصحابي قال كلاما لا يقال باجتهاد وإنما يقال بوحي، كما لو تكلم الصحابي كلاما عن الدار الآخرة، تكلم عن أمر غيبي، تكلم عن أمر سيحدث في آخر الزمان معنا، هذا الكلام الذي قاله الصحابي هو موقوف صريحا، لكن هل يرتقي حكمه إلى الرفع؟ فنقول الصحابي لم يقل هذا الكلام من عند نفسه، وإنما هذا الكلام لا يقوله إلا إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان بهذه المثابة، يعني إذا قال الصحابي كلاما ليس للاجتهاد فيه مسرح، ما له مجال أنه يجتهد فيه. أما إذا كان ممكن يكون من اجتهاد الصحابي فهذا لا، ما يدخل في المرفوع حكما. إن قال قولا ليس للاجتهاد فيه مكان يعطى حكم الرفع ويسمى مرفوع حكما، يعني نحكم عليه بأنه مرفوع لكن ليس صريحا. طيب يعني لما يأتي الصحابي مثلا ويصلي صلاة، أحد الصحابة يصلي مثلا صلاة الكسوف بثلاث ركوعات ولا بأربع ركوعات، هذا الصحابي ممكن يفعله من عند نفسه؟ لا طبعا، ما يمكن يصلي صلاة من رأسه هكذا، أكيد هذه أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا طبعا إذا صح الإسناد إليه فيمكن أن يقال هذا له حكم الرفع. يشترطون شرط يعني يقولوا بشرط، طب قد يكون هو أخذها من بني إسرائيل، نحن نشترط أن يكون هذا الصحابي الذي يقول هذا الكلام لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، يكون انتفت الأخذ من الإسرائيليات. إذن عرفنا المرفوع صريحا والمرفوع حكما، والمرفوع حكما هو موقوف صريحا لكن أخذ حكم الرفع لأن مضمونه لا يمكن أن يقال بالاجتهاد فأخذ حكم الرفع. طيب، وهذا معنى والرفع حكما عندهم معروف. طيب ننتقل.
أحسن الله عليكم. ومسند متصل مرفوع، والأثر الموقوف والمقطوع، والعالم قد قل فيه العدد، ونازل بضده قد قيده.
طيب لحظة، الآن بدأنا في البيت ومسند متصل مرفوع. احنا قلنا ان المرفوع، شوفوا سنمسح هذا، المرفوع قلنا هل له علاقة بالإسناد؟ لا، ما له علاقة بالإسناد. يعني ممكن يكون مرفوع بدون إسناد، نعم. طب بإسناد ضعيف؟ ممكن. بإسناد صحيح؟ ممكن. طيب قال ومسند متصل مرفوع، نفس الكلام سنقول، انتبهوا أخواني، لو قلنا متصل، إذا قلنا هذا إسناد متصل، كلمة متصل هل تدل على منتهى الحديث؟ يعني متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، ولا ما تدل كلمة متصل؟ لا دلالة فيها. متصل يعني هذا إسناد متصل، فقد يكون هذا المتصل مرفوع، وقد يكون مقطوع، وقد يكون موقوف على الصحابي، كل هذا وارد. طيب إذا المتصل جنبوها، هذه كلمة اصطلاح. الاصطلاح الثاني الرفع والوقف والقطع، هذا الصلاح آخر يتعلق بالمتن. طيب والصلاح الأول الاتصال يتعلق بالسند. طيب ما رأيكم لو جمعنا متصل ومرفوع، ينفع؟ أيوه ينفع. طيب إيش يصير له؟ يصير له اسم خاص، ما هو؟ المسند. طبعا كلمة المسند كلمة متكررة في تطلق على أكثر من معنى، لكن هذا أحد معانيها. فإذا قيل حديث مسند، أحيانا يريدون مسند يعني متصل، لكن الاصطلاح يعني من الاصطلاح أن يطلق المسند على الحديث الذي ورد بإسناد متصل وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفكرة؟ إذن لا نخلط وندخل هذه الأشياء بعض وبعض. ومسند متصل مرفوع، لازم يكون مرفوع، لازم يكون متصل. إذن عرفنا إنه هذه الثلاثة، لا اللي أنا حطيتها داخل دائرة، أكرر، هذه الثلاثة علاقتها بالمتن، وهذا علاقته بالسند. فإذا اجتمع الرفع مع الاتصال فقط سميناه المسند، مش الوقف مع الاتصال، لا ما راح نقول مسند. ثم قال والأثر الموقوف والمقطوع، هذا الصلاح. الأثر كلمة يقولون ورد في الأثر. طب الأثر إيش يراد به؟ ترى بعضهم يطلق الأثر على الثلاثة، على المرفوع أثر والموقوف والمقطوع، تهذيب الآثار ومعاني الآثار هي مرفوعة. وبعضهم يقيد هذه الكلمة بالاثنين هذه اللي هي الموقوف والمقطوع، يصير الأثر يطلق على الموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي. يعني هذا استخدام موجود وذاك موجود. طب ماذا نفعل نحن؟ نحن إذا قرأنا كلام لأحد العلماء نفهم كلامه بحسب القرائن، هل هو أراد بالأثر هنا يعني حديث مرفوع، أو أراد موقوفا، أو أراد مقطوعا، نميز. المهم نفهم أنه هذه الإطلاقات تحصل ويراد بها كذا ويراد بها كذا ويراد بها كذا. طيب بعد ذلك انتقلنا إلى البيت الذي يليه، إيش قال؟
والعالي ما قد قل فيه العدد، ونازل بضده قد قيده.
طيب الآن انتبهوا، عندنا العالي والنازل، أنا أشرت إليه عرضا في ثنايا الكلام على موضوع آخر، العالي والنازل. إذا كان عندي إسناد أرويه بثلاثة رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي إسناد آخر قد يكون هذا مو أنا اللي أرويه، قد يكون هذا إسناد ثلاثي في صحيح البخاري مثلا، الحديث يرويه البخاري بثلاثة رواه ويرويه أيضا بأربعة رواه، إسناد آخر مختلف، الأول ثلاثة رواه، الثاني أربعة رواه، أيهما أعلى، الأكثر ولا الأقل؟ الأقل أعلى، لأنه كيف تصوروا معي الآن، في الأول هذا الأول وهذا الثاني، في الأول سيكون هنا البخاري وفي الثاني سيكون هنا البخاري، واضح؟ فكل ما قلت والرجال أعلى والعالي ما قد قل فيه العدد، إذن الإسناد اللي بثلاثة عالي واللي بأربعة نازل. طيب سؤال، لو كان كلها بثلاثة، كلها بثلاثة، فين العالي فين النازل؟ ما في عالي ونازل خلاص. طيب إذا كان الإسناد ليس له أو الحديث ليس له إلا إسناد واحد بثلاثة أو بأربعة، ها أربعة، فين العالي؟ ما في عالي ونازل، العالي يقابله نازل والنازل يقابله عالي، ما راح نقول هذا إسناد عالي ولا يوجد إلا هذا الإسناد فقط. إذا فهمنا الآن، إذا تساوت الأسانيد سينتهي العلو والنزول، أو انفرد الإسناد سينتهي العلو والنزول. طيب ونازل بضده قد قيدوا، يعني عكس الإيش؟ عكس العالي. أيهما سؤال، أيهما أفضل، العالي ولا النازل؟ هذه مسألة مهمة تنبني ثمرة هذا الإشكال. هذا الآن رسمت إسنادين عالي ونازل، أيهما أفضل، العالي ولا النازل؟ يعني العلو أفضل ولا النزول أفضل؟ إيش رأيك؟
العلو.
العلو صحيح، لماذا؟ لماذا العلو؟ هذه المسألة الأولى، وفي مسألة ثانية نبغى نتعرج عليها إن شاء الله. لماذا العلو أفضل؟ شوفوا، قالوا كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ. الآن أنت الآن إذا جاءك خبر عن صاحب القصة، احتمال خطأ فيها وارد، يمكن صاحب القصة يخطئ. طيب لو جاءتك عن شخص عن صاحب القصة، الآن في واحد واسطة، أيهما أعلى، الأول ولا الثاني؟ الأول، من صاحب القصة مباشرة، والثاني أنزل. طيب الآن في هذا النازل احتمال الخطأ أكثر من الأول ولا أقل ولا مساوي؟ لا أكثر، لأنه زاد وسيط، كنت تأخذ القصة من صاحبها فالآن تأخذها من واحد عن واحد عن صاحبها، فهمت علي؟ فمعناه أنه احتمال أنه أن الوسيط هذا أخطأ. طيب لو كان بينك وبين صاحب القصة ثلاثة وسائط يصير الاحتمال أكثر، أربعة زاد، صح ولا لا؟ بس هذا الاحتمال، إحنا نقول احتمال ما نقول قطعا ويقينا، إنه إذا زاد كثرة الوسائط إنه الخطأ يحصل، لا مو شرط. ولذلك لو جاءك حديث عالي وحديث نازل، إسناد عالي وإسناد نازل، أيهما أصح عندك، العالي ولا النازل؟ تفضل.
كلاهما صحيح، الأصح النازل.
النازل العالي،
العالي قال
نعم. شوف الصحيح أننا سنقول سندرس كل إسناد، فأحيانا نحكم للعالي بأنه أقوى وأحيانا نحكم للنازل بأنه أقوى، لأنه لو كان العالي فيه راو سيء الحفظ والثاني كلهم ثقات عدول، مين راح يكون أقوى؟ لو كان العالي فيه راو ما هو سيء الحفظ لكن فيه راو واحد ضبطه ليس في التمام، يعني حديثه حسن، والثاني كلهم عدول تامي الضبط، عدول تام الضبط، سنقول هذا صحيح وده حسن، سنقدم، واضح هذا؟ إذن لا يعني إنه العالي في الجملة أفضل، لكن عند التفصيل لا، قد يكون النازل أقوى، واضح الفكرة؟ زي لما قلنا في مثل ما قلنا في الحديث المشهور له أسانيد كثيرة. طيب المشهور له ثلاثة أسانيد أو أربعة أسانيد أفضل من العزيز الذي له إسنادان، صحيح، لكن من حيث الصحة والضعف هذه مسألة ثانية. قد نجد عزيزا أقوى من حديث مشهور. المشهور له طرق، ثلاثة طرق أربعة طرق لا تسلم من ضعف، والعزيز هذا إذا وجدنا يعني، والعزيز وجدناه بطريقين كلها صحيحة. فإذا قاعدة الأغلبية هذه لا تحكم على الأمور التفصيلية. طيب انتهينا من العالي والنازل، وعرفنا أن العالي والنازل ما هما، وعرفنا سبب تقديم وتفضيل العلو لأنه أقل احتمال في الخطأ، وعرفنا أنه لا يحكم دائما للعالي بالصحة والتقديم على النازل. ما زلنا في العلو والنزول، باقي بيتان، تفضل.
السلام عليكم. قلتم وصوله لشيخه الموافقة وبدل إن فوقه قد وافقه، وقد يساوي شيخه في العدد ودونه مصافح فلتعدد.
طيب يا مشايخ، هذا يعني معليش، هذا البيت فيه مسائل جديدة انتبهوا لها، فيها نوع من يحتاج إلى تركيز قليلا. عندنا أربعة مصطلحات: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، طيب ما هي هذه الأشياء؟ لنفترض مثلا نقول هذا البخاري يروي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إلى آخر الحديث، قال وصوله لشيخه، شيخ المصنف من هو؟ عبد الله بن مسلمة، تابعوا في فيأتي واحد متأخر ويكون له عنده أسانيد لهذا الحديث، عنده أكثر من إسناد، إسناد يوصله لهذا الحديث، طبعا يوصله إلى نهاية الحديث من طريق البخاري، يعني عن فلان عن فلان عن فلان من تلاميذ البخاري عن البخاري عن عبد الله إلى آخره، وله إسناد آخر يوصله إلى الصحابي، لكن ما يمر به من خلاله، ما يمر بالبخاري، وإنما يوصله إلى عبد الله مباشرة. فهمت المسألة ولا لا؟ الوصول قال وصوله لشيخه الموافقة. طيب فنظرنا في الإسناد الأول اللي عن طريق البخاري، والثاني اللي هو ليس عن، لا يمر فيه على البخاري، إنما يصل إلى شيخ البخاري. فوجدنا أن الإسناد الأول مثلا اللي روى هذا الحديث رواه بعشرة رواه، لكن إذا رواه بالإسناد الثاني إلى شيخ البخاري سيكون بتسعة رواه. أيهما أعلى؟
الإسناد
الثاني الذي وصل فيه إلى شيخ البخاري، هذا يسمونه الموافقة. فهمت عليه؟ لأن وافق البخاري في شيخه بسند عالي، هذا شرط له وصوله لشيخه الموافقة. الصورة واضحة، الرسمة هي اللي راح توضحها. ثم قال نفس الحديث، راح نقول البخاري عبد الله مالك نافع إلى آخر الحديث، نفس الحديث لنفرض، والراوي اللي يروي عن المتأخر يعني يكون واحد متأخر مثل ابن حجر، فإذا روى هذا الحديث من طريق البخاري رواه بعشرة رواه، وله إسناد آخر يرويه ليس عن طريق البخاري لكن يلتقي مع البخاري في مالك، صار مالك. مالك بالنسبة للبخاري إيش؟ شيخه ولا شيخ شيخه؟ شيخ شيخه. طيب إذا رواه عن طريق مالك والتقى مع البخاري في شيخ شيخه بتسعة، أيهما أعلى، الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب، إذن قال وصوله لشيخه الموافقة، وبدل إن فوقه قد وافق، يعني إن مو شيخه فوقه شيخ شيخه، إذن هذه الموافقة وهذا هو البدل. هذا هو البدل، عرفنا الموافقة والبدل. تبقى معلش ننتهي من هذه أقل من دقيقة ولا ما بقي وقت مرة؟ في أسئلة؟
في أسئلة، في سؤال.
طيب عشان لا نقطع هذا خلاص. طيب. نقطع هذا، تفضل.
جزاك الله خير. سؤال من الأخ عبد الله،
ذكرنا نكمل من هنا.
طيب بإذن الله.
طيب أيوة تفضل.
سؤال من الأخ عبد الله من السعودية يقول هل يفرق العلماء بين زيادة الثقة في علم المصطلح وعلم الأصول؟
نعم، الأصوليون لهم خلاف في زيادة الثقة، والمحدثون عندهم الخلاف، وفي تشابه بين الخلافين، لكن الأصوليين يتساهلون أكثر ويقبلون زيادة الثقة مطلقا يعني، بينما المحدثون يركزون على الصحيح، يعني الأرجح في هذا أنهم يركزون على القرائن، فإذا كانت القرائن تؤيد زيادة الثقة قبلوها وإلا فلا.
طيب شكر الله لكم شيخنا. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر الشيخ على ما قدم، كما نذكركم برابط قياس الفهم، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه، من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.